بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، نتابع حديثنا في قضية التوحيد، وانتهينا فيما مضى من تعريف توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، وأن هذا التوحيد لم ينكره أحد من قبل ولن ينكره أحد إلا من أراد أن يكابر. أما الإنسان العادي، الإنسان الذي لا زال في فطرته في إنسانيته، فإنه لا ينكر ذلك. وقلنا أن توحيد الربوبية لا يغني يوم القيامة ولا ينجي يوم القيامة، لا بد أن يحقق المرء النوع الثاني من التوحيد الذي هو الأهم، وهو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي أنزلت به الكتب، وهو الذي ينجي يوم القيامة، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ما هو توحيد العبادة؟ توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة جميعا، والعبادة بمفهومها كل عمل بالقلب وبالجوارح يريد شرعه الله سبحانه وتعالى ويريده الله سبحانه وتعالى منا. فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والتوكل عبادة، والذبح عبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمرء ينبغي أن يتيقن ويعلم أنه لا ينبغي أن يصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. كل أنواع العبادات ينبغي ألا تصرف لله عز وجل، ولا ينبغي أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى أحد أبدا أبدا، لا من ملك ولا من رسول، لا من ملك ولا من رسول، ولا من حجر ولا من شجر، ولا من ولي ولا من شيخ ولا من أحد. لا ينبغي لمسلم أن يصرف عبادة لأحد غير الله عز وجل. لا ينذر إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف الخوف الذي هو خوف العبادة إلا من الله عز وجل، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات البدنية والعبادات القلبية ينبغي ألا تصرف إلا لله، وهذا هو موضوع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق. عندما تقول لا إله إلا الله أنت تقر بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب ألا تصرف عبادة إلا لله بالمنطق. وعندما قلنا في الحلقة السابقة أنه الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المحيي وهو المميت، إذن هل يستحق أحد غير الله سبحانه وتعالى أن تعبده؟ الجواب المنطقي كلا. فإذا توحيد الربوبية حجة دامغة على كل إنسان لا يحقق توحيد الألوهية، وهذا ما كان يقع من كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله، وهذا شرك بالله عز وجل. الشرك ليس هو الإنكار، ليس هو الجحود، وإنما الشرك هو أن تعبد مع الله آلهة أخرى، سواء كانت هذه الآلهة حجر أو شجر أو ولي أو شيخ أو ملك أو حتى رسول، أو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق. لا يعبد أحد مع الله عز وجل، ولا تصرف عبادة إلا لله عز وجل. ولذلك وجب أن نعرف ما هي العبادات حتى لا نصرفها إلا لله عز وجل. فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحلف إلا بالله، وذلك أن الحلف عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بآبائنا، ونهانا أن نحلف بالأمانة، ونهانا أن نحلف بالشرف، مع أن هذه كلمة الحلف ويتهاون فيها كثير من الناس، ولكنها نوع وباب من أبواب الشرك الذي يخدش التوحيد. فلا ينبغي أن يحلف مرء إلا بالله، ولا يعظم إلا الله، ولا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. هذا الإنسان الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ثم يتكبد التعب ويسافر المسافات حتى يذهب إلى قبر فينذر لصاحب القبر، هذا لماذا أتى إلى هنا لينذر لصاحب القبر؟ ألا يظن أن في ذلك منفعة أو مضرة ويرجو شيئا ويخاف شيئا؟ وإلا لما أتى؟ فهذا نوع من أنواع الشرك الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم. يأتي سائل فيسأل لما تتحدث عن الشرك وعن التوحيد ونحن في القرن الحادي والعشرون، ونحن في القرن الحادي والعشرين اليوم؟ نقول لأن الشرك والعياذ بالله بمظاهر مختلفة منتشر في كل العالم الإسلامي. مسلمون نعم، ولكنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى، آلهة من أضرحة، آلهة من أماكن، آلهة من شجر، آلهة من وهم أحيانا لا شيء موجود، ولكن يعتقدون فيه ويظنون أن هذه المخلوقات تقربهم إلى الله، فيظنون أنهم إذا ذبحوا لهذا الميت، لهذا المتوفى، لهذا الضريح، نذروا له وتقربوا له، هذا أقرب لإجابة دعائهم وأقرب لشفاء مريضهم وأقرب لتحقيق حاجاتهم. وهذا لا شك أنه نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المشركون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لم ينكروا وجود الله، بل قالوا عن آلهتهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن هذه الآلهة أقرب لله عز وجل، أقرب عند الله، وإذا أتيناها وسألناها فإنها تتوصف لنا عند الله، ودعاؤنا عندها أقرب للإجابة من دعائنا لله مباشرة. بل الله سبحانه وتعالى ذكر بعد آيات الصيام ذكر آية تبين أن الدعاء لا ينبغي طريقة إلا لله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة يجيبك. طيب لما نركز على الدعاء؟ لأن هذا الباب من أبواب العبادة، من أكثر الأبواب التي يقع فيها الشرك. ولكن الشرك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الطريق، وذلك أن أغلب العبادة في الدعاء، فينبغي أن يحرص المرء ألا يصرف هذه العبادة العظيمة إلا لله عز وجل، فلا يدعو غير الله عز وجل، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولا يخاف إلا الله عز وجل، ولا يذبح إلا لله عز وجل، ولا ينذر إلا لله عز وجل، ولا يتقرب ولا إلا لله. هذه عبادات ينبغي ألا تصرف إلا لله عز وجل إذا أراد المرء أن يحقق توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، الذي هو أعظم باب من أبواب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تحقيقه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. أستودعكم الله وإلى أن ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.